السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح هذا المجلس المبارك بإذنك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تردنا إليك ردا جميلا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، ففي إطار حديثنا عن دروس السيرة النبوية المطهرة سوف نقضي هذه الليلة المباركة بإذن الله مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بعض مواقفها المباركة التي جعل الله منها توسعة ورحمة وسعة للناس لا يزال ممتدا في دنيا الناس إلى يومنا هذا، وسوف يظل كذلك إلى ما شاء الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. اللقطة الأولى، في غزوة من الغزوات أمنا عائشة رضي الله عنها أصابتها القرعة لكي تسافر مع زوجها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. وتعلمون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فيأخذ التي خرجت لها القرعة. فجاءت قرعتها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي يعني حديثة عهد بالحياة، فطبيعي أنها تحب الجمال وتحب التزين في حدود المشروع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استعارت من أختها أسماء عقدا لكي تلبسه في سفرها هذا. العقد زهيد القيمة، قيمته بلغتنا المعاصرة لا يصل إلى 20 دولار، يعني أقل من 20 دولار إذا قومناه بلغتنا المعاصرة. يعني ورغم أن السفرة سفر الجهاد ومشقة، حتى سمت هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع، الصحابة كانوا يلبسوا رقاع في أرجلهم لكي يتقوا بها حر الرمضاء والأرض وهم يطؤون عليها بأقدامهم. مضت الغزوة على خير، نعم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه من غزواتهم تلك، وقرب من المدينة حوالي 10 أميال من المدينة نزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بيداء مشرفة على وادي العقيق. وادي العقيق اللي هو قريب من مسجد الميقات في المدينة. وادي العقيق هذا له عند الشعراء مشاعر جميلة وفياضة، يتذكرون أن النبي قد مر في هذا المكان وقد أحرم من هذا المكان، يهيج هذا أشواقهم وينظمون فيه القصائد والأبيات. النبي عليه الصلاة والسلام نزل بأصحابه في هذا الوادي، المسافة بينه وبين المدينة كما قلنا مسافة حوالي 10 أميال. في هذا المكان فقدت أمنا عائشة رضي الله عنها عقدها الذي استعارته من أختها، فأخذتها الفجيعة لفقده. كل واحد عنده يعني مسائل التي يهتم بها ويحزن إذا فقدها، هي عندها العقد ده مسألة أساسية ومسألة مهمة جدا ويمثل قيمة كبيرة جدا جدا، فأصابتها فجيعة لفقده وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم أحزانها وأوجاعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها طلع كبر دماغك، وش موضوع العقد ده، احنا فاضيين، ده جيش، ده لا 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 أبدا أبدا والله. نعم، لقد تلاقى همها باهتمامه وتفهم مكانة العقد عندها، وإن كان زهيد القيمة كما ذكرت لحضراتكم، فبعث فريقا من أصحابه يلتمسون العقد، ندور على العقد، حاضر. على رأسهم أسيد ابن حضير، نعم، رضي الله عنه وأرضاه، والنبي ظل ينتظرهم إلى أن يرجعوا. انتظر وطال الانتظار إلى أن أمسى المساء وأظلم الليل، فباتوا في هذا المكان وليس في هذا المكان ما. بات النبي صلى الله عليه وسلم وبات الناس معه وليس على ماء، ما فيش مية، عين جارية أو مصدر للمية في هذا المكان، وليس معهم ماء، لا فيه مصدر للمية ولا فيه مية متشالة وهم مصطحبينها معهم. الصحابة كان كل همهم إذا جاء وقت الصلاة ماذا يفعلون، هيفضوا إزاي، ما في مية، لا في مصدر للماء ولا الماء المحتفظ به معهم يكفي لهذا الجيش لكي يتوضأ منه، فأصابهم بذلك من ذلك كرب شديد، وجاءوا إلى أبي بكر يشتكون إليه ابنته: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاءوا يشكون عائشة إلى أبيها رضي الله عنه وأرضاه، فأصابه أيضا كرب شديد. ثم أخذ يتخيل، أخذ الذاكرة تستدعي الماضي، هو إحنا مع العقد ده كل مرة، مع العقد ده هو اللي فقدناه يوم حادثة الإفك، وكان قصة طويلة جدا من وراء فقده، لما الصحابة رجعوا وشالوا الهودج يظنها جوال انها كانت خفيفة اللحم يعني، ومشي ورجعت ما فيش الناس، وقعدت مكانها حد ما جاء صحابي متأخر وطلع معاها، واجدها المنافقون فرصة وطيروا حادثة الإفك. فالعقد القديم والعقد النهار ده، ايه قصة العقد ده؟ فأصابه هم شديد رضي الله عنه وأرضاه، وكما ضيعت العقد القديم يوم حادث إفك، ها هي تضيع العقد اليوم المستعار المستلف في حادثة غزوة الرقاع. ويقيم النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، ويقيم الناس معه وليس معهم ولا حولهم ماء، فدخل عليها مغضبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام متوسدا فخذها، فقال لها بصوت مكظوم، عارف صوت مكظوم حتى لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل مرة تكونين عناء، انت كل مرة مشكلة، في كل مرة تكونين عناء، حبست الناس في قلادة وجعل يتلوم عليها واشتد في عتابها ويقول ما شاء الله أن يقول. تقول الرواية: كانت في أبي بكر رضي الله عنه ثورة وحدة إذا غضب، شخصيته أنه كان إذا غضب تعتريه ثورة وحدة رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يطعنها في خاصرتها، يعني تقول الرواية: فبها كالموت من الألم، ولا يمنعها من التحرش والتأوه إلا مكان رسول الله على فخذها. سيدنا أبو بكر متألم جدا وعايز ينفس عن ألمه هذا، إما بعتاب بكلمات يعني شديدة أو بوخز في خاصرتها رضي الله عنها وأرضاها، وهي لا تستطيع الحراك حتى لا توقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نام رسول الله حتى أصبح الصبح وبرق الفجر، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، وين المية؟ عايزين نتوضأ. فالتمس أصحابه الماء فلم يجدوه، ولم يدري أصحاب رسول الله ماذا يفعلون. صلاة الصبح وقتها قصير، ما بين الأذان وشروق الشمس ساعة، بينما الأوقات الثانية يعني هي تكاد تشبه يعني صلاة المغرب إن لم تكن أقصر، فهي أقصر أوقات الصلوات. في هذه اللحظات من الكرب والهم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات تتلى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. أول مرة وأول صلاة يصليها المسلمون بالتيمم في هذه الحادثة، أول صلاة تصليها أمة محمد بالتيمم في هذا الوقت: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لا تسأل عن فرحة النبي صلى الله عليه وسلم وفرحة المسلمين معه برخصة الله لهم وتيسيره عليهم حيث جعل التراب طهورهم إذا فقدوا الماء، بل لا تسأل عن غبطتهم وفرحتهم بمن جعلها الله تعالى سببا لهذه الرخصة بعد أن كانوا يعتبون عليها ويتلومون عليها ويتغيظون منها، أصبحت مباركة وتهنئة، ده الفرج جاء للأمة كلها من وراء هذا الحادث، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظم بركة قلادتك. إيش القلادة المحترمة الجميلة دي اللي جابت الباب الجميل من التوسعة والتيسير؟ ما أعظم بركة قلادتك. وجاء أسيد بن حضير اللي هو كان على رأس المجموعة اللي هي بتبحث عن العقد لكي يقول: ما أعظم بركتكم يا آل أبي بكر، نعم جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه فرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. نعم، وجاء أبوها أبو بكر الذي لامها البارحة واشتد في ملامه ليقول لها وعيناه تبرقان وأساريره تزهر فرحا وغبطة ببنته، نعم قال: والله إنك لمباركة، والله إنك لمباركة، والله إنك لمباركة. فهي المباركة رضي الله عنها وأرضاها. يمكن ده خلينا قبل ما نمشي شوية في 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 بقية التفاصيل نقف عند مفهوم البركة، تعبير يعني قد يساء فهمه وقد يساء تطبيقه. البركة معناها الزيادة والنماء، إذا بارك الله في شيء ينمو ويزداد، سواء كان زيادة حسية أم معنوية، فهي تعني كثرة الخير وتعني دوامه. البركة تستجلب بأمر شرعي، القرآن مبارك، ومن بركته أن الله يهدي به القلوب ويشفي به الصدور ويصلح به النفوس ويهذب به أخلاق الناس إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة التي لا تحصى. فعندما يكون التبرك أي التماس البركة وطلبها من خلال أمر مشروع فيه دليل شرعي، الحمد لله، هذا مسلك سني شرعي محمود. أما إذا كان التبرك بأمر غير مشروع لم يجعله الله سببا لالتماس البركة ولا لحصوله، فهذا قول على الله بغير علم وذريعة من ذرائع الشرك، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب ونحوها. تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات والصحابة معاه شافوا المشركين عندهم شجرة بيعلقوا عليها الأسياف طول الليل عشان تشحن بركة، صبح يشتغلوا بيها. قالوا: احنا عايزين واحدة زي دي. شمعنا يعني؟ هم عندهم شجرة، احنا عايزين واحدة زيها برضو. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم، فقال: الله أكبر، إنها السنن، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. سبحانك ربي ما أحلمك. طيب، فيما تكون البركة؟ البركة تكون في الأمكنة وفي الأزمنة وفي الأشخاص. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالله جل وعلا جعل البركة في هذا المكان وما حوله، أرض الشام بصفة عامة أرض مباركة، والتي قال فيها ربي جل وعلا: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فهذه مباركة من الله عز وجل، فلا يملك أن يسبغ البركة ولا أن يمنحها إلا الله جل جلاله. ويعني رأيتم عندما نادى الله كليمه موسى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. البركة قد تكون في الأشخاص وفي مقدمتهم، وسادة الناس الأنبياء والمرسلون وسيد السادة إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد وعدنا في كتاب الله عز وجل، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، المسيح عليه السلام. وكل مؤمن فيه من البركة بقدر إيمانه. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. الفرق أن البركة التي جعلها الله للأنبياء هي بركة ذات، فالبركة في شخصه وفي كل من يقترب منه، يعني يمكن أن تلتمس البركة من أشخاص الأنبياء، يعني من ملابسهم، من أثارهم، من فضلاتهم، لأن الله جعل البركة في أشخاصهم. كان الصحابة يتبركون بأثار وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ويقتسمونه، ما يحلق شعره في الحج يقتسمون شعره فيما بينهم التماسا للبركة، فإن ذاته مباركة، شخصه مبارك صلوات ربي وسلامه عليه، فجعل الله الاقتراب منه ومجاورته ويعني مجاورة أو مخالطة أو مباشرة شيء من أثاره صلى الله عليه وسلم سببا للبركة. لكن هذا إنما هو خاص بالنبي محمد، لا يتعداه إلى غيره، لأن من وراءه بركته بركة عمل وبركة إيمان وبركة اعتقاد صحيح وبركة دعاء وبركة أن الله جل وعلا قد يمنع العذاب عن الناس بسبب وجود بعض الصالحين بينهم. إن الله لا يكرم بالرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرات حوله، فالصالحون أمان للمجتمعات التي يكونون فيها يرفعون عنها العذاب، إلا إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث وقل الصالحون أنهلك وفينا الصالحون، فقال نعم إذا كثر الخبث. الماء الذي ينزل من السماء ماء مبارك، ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد. شجرة الزيتون شجرة مباركة، يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل البيت مباركون، إنه حميد مجيد. الإيمان والعمل الصالح تستجلب به البركات، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسماء الله جل وعلا مباركة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فأسماء الله جل وعلا مباركة، والبركة من الله سبحانه وتعالى. لكن التبرك بالذات إنما يكون بالأنبياء، أما من وراءهم فأقصاها، يعني إن وجودهم بين الناس بركة، إن نشرهم للعلم بركة، إن دعائهم للناس بركة، إن استغفارهم للناس بركة. في هذه المعاني تفهم البركة عندما يكون الحديث عن غير الأنبياء والمرسلين. طب نرجع بعد هذا إلى موضوع أمنا عائشة رضي الله عنها. لقد نزلت رخصة التيمم، نعم، ثم هوت الأيدي الطاهرة على الصعيد الطيب لكي يصلي المسلمون صبيحة يومهم هذا أول صلاة تصليها أمة محمد برخصة الله التيمم، أول صلاة. نعم، فلما قضوا صلاتهم بعثوا رحالهم إلى المدينة، خلاص العقد مش موجود، الكتيب اللي راح تبحث عنه موجود، خلاص قدر الله ما شاء فعل، توكل الله ونرجع. فقد يئسوا من العقد بعد أن قضوا عشيتهم في البحث عنه فلم يجدوه، وها هو الله جل وعلا قد عوضهم عن العقد بهذه الرخصة الجميلة. فلما بعثوا جمل عائشة وجدوا العقد تحته. العقد كان فين؟ أمل اللف وندوره، وسبحان من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. الدروس المستفاة والمستوحاة من هذه القصة الجميلة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت كان تقريبا في 60 من عمره، وعائشة لسه في مقتبل عمرها، فكان هذا التفهم لرغائبها، يعني ما تعملش الناس على سنك انت، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملها على مستوى عمره واهتماماته وطموحاته، إنما تنزل إلى مستوى اهتماماتها وإلى مستوى طموحاتها، إنها تعيش زمانها، تعيش عمرها، فلا بد من يعني من تفهم هذا الدرس النبوي الجميل. أحيانا يعني أولادنا وأطفالنا ذكورا كانوا أم إناثا، عندما يتعلقون بأشياء بسيطة ونحن نضجر بها ونتبرم بها ونظر تأففا وتضجرا، هذا المسلك ليس مسلكا صحيا، لا ينشئ نفسية صحية ولا عافية نفسية عند أولادنا. ينبغي أن احنا نعرف أنهم يعيشون بنفسية مختلفة وباهتمامات مختلفة، وينبغي أن نقابل هذه الاهتمامات وأن نتعامل معها حتى لا نوسع الفجوة ما بين جيل مقبل على الحياة وجيل مدبر عنها. استدبرنا الحياة وراء ظهورنا لكن أولادنا يستقبلونها، فلماذا نفرض عليهم استدبارنا للحياة؟ نحن نستدبرها، دي مشكلتنا احنا، دي قضيتنا احنا، مش قضية أولادنا. أولادنا يستقبلون الحياة. الله جل وعلا عندما قسم الميراث جعل للجيل المستقبل للحياة نصيبا كبيرا في الميراث أكبر من نصيب الجيل المستدبر الحياة. البنت لوحدها لما تبقى موجودة تاخد النصف، الوالد لو البنت ياخد 1/6، ده نصف وده سدس. الأب اللي خلف الابن اللي هو الأصل اللي هو كذا، لكن عمليا لأنه مستدبر للحياة، الحياة ورا ظهره خلاص مسافر، هيتحول مخازن، هيتحول على المعاش قريب. فإذا كان ذلك كذلك فإن الثروة وإن النصيب الأكبر من الميراث إنما يقدم للجيل المستقبل للحياة وليس الجيل المستدبر لها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تفهم هذا المعنى عند عائشة، فأقام من أجل التماس عقدها في مكان ما فيش فيه ماء، وأرسل فريق بحث يتتبع مواضع العقد التي يتوقع أن يوجد فيها. اللي أهم من ده كله النفسية الرضية، مش نايم متوتر ومتكدر ومتضجر وملاي إيه يعني تظهر منه عبارات التأفف والتضجر والحزن ومحزون. في فرق بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم وبين موقف أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم نايم عادي جدا، نفسية رضية هادية، يعني ما كان متلوما ولا متكرها، كان على حالة الطمأنينة والهدوء التي دل عليها نومه. المهموم ما يقدرش ينام. النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلته هذه متوسلا فخذها، حالة تشعر بالسكينة النفسية والقرب القلبي والمودة والرحمة. لاحظ حاجة، السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا كما نعلم، وإذا كنت في نهاية السفر الجسد منهك والنفسية مكدودة ومتعبة، ما فيش طاقة نفسية ولا قدرة على التحمل والمضاء. انت ممكن تحمل وانت لسه فريش في بداية الرحلة، لكن في النهاية انت اكزوستد وتعبان، مجهد جسديا ومجهد نفسيا، الطاقة انك تتحمل وتطبطب وتداري وتصبر وتعمل بتكون استنزفت خلاص، ما فيش فيها بقية باقية. لكن تعجب أن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة الجميلة والنفسية الجميلة ترافقه وتصاحبه في كل أحواله، فهو رفيق يحب الرفق، وهو خير الناس للناس وخيرهم لأهله، خير الناس للناس عامة وخيرهم لأهله خاصة. فلم تستنزف مشقة الطريق وعثاء السفر وعناءه، لم تستنزف سكينته النفسية ولا عظمته الأخلاقية صلوات ربي وسلامه عليه. في شبهة هنا ربما يثيرها بعض الناس. قانون السفر في الصحراء بيقول ما ينفعش تنزل في مكان ما فيش فيه مية وانت ما عندكش مية، ان دي مغامرة بالناس اللي معاك، واجعلنا من الماء كل شيء حي. فربما يسأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نزل بهذا المكان وكيف حبس الناس وقد يتعرضون لهلكة من أجل عقد بالغة قيمته ما بلغت. بس الموضوع مش كده، انتبه ليه من الناحية التانية. الموضوع مش هلكة، ده بينه وبين مدينة 10 أميال فقط. الكلام ده مكانش ممكن يحصل لو كنا في منتصف الطريق، وفعلا ممكن يتعرض الجيش لهلكة. لا، في بقى في هذه اللحظات تحكم أولويات، لكن لا، هو ليس هناك مجازفة ولا مغامرة ولا هلكة متوقعة، لأن بيننا هذا المكان وبين المدينة 10 أميال فقط. فما فيش مشكلة إنهم يبيتوا حتى يتحملوا ويمشوا 10 أميال دولة يقدروا يوصلوا من غير عناء ولا نصب كبير ولا مشقة بالغة. فأقام تطيبا لنفس حبيبتي عائشة، وقام الناس معه، والمدينة ليست ببعيدة عنهم، فما هي إلا 10 أميال. فلم يكن هناك من حرج على الصحابة. ويقول ثم هو استرضى عائشة لكن حمل وعمل مشقة على بقية. لا، مش كده. لم تكن هناك مشقة تذكر على بقية الناس. كل اللي كانوا زعلانين هم معهم أوريدي مية تكفي لشرابهم. هو السؤال فقط يعني كيف نتوضأ. الله جل وعلا بعت هدية جميلة اسمها التيمم، كانت هذه رخصة جميلة من الله عز وجل تعويضا عن هذا العناء، إن وجد عناء في مسألة انتظار الصحابة إلى الصباح. أنزل الله فرجا للصحابة الحضور يومئذ ولمن جاء بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن وقفة هنا جميلة، ألا يسترع انتباهك حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس عند حبيبته الصغيرة ما تتزين به عقد، حتى تستعير من أختها وعقد زهيد قيمته وتصح الشركة لا تصل، يعني بلغة يعني إذا حدثنا بلغة الريال 70 ريالا تقريبا، أقل من 20 دولار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي كي يزاحم الناس في دنياهم. النبي اللي أحب نسائه إليه لم تكن تملك هذا العقد الزهيد القيمة وتستعير من أختها، والذي كان يحث المال حسوا للناس. لما فتح الله عليه الفتوح كان وكان يعطي غنما بين جبلين، هو يرجع وليس معه من ذلك شيء، ولو بقي شيء نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. لم يأتي ليرزق الناس من دنياهم شيئا أو يكثرهم أو يزاحمهم في زينة الدنيا ومتاعها، بل عاش وعاش معه أهله على هذه الحالة من القلة وكفاف العيش، بحيث تكون الحلية المتاحة المستعارة مش المملوكة هذا العقد الزهيد اللي ما يزيدش عن 20 دولار. وبعدين ما ننساش بركة أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن هي محور القصة دي كلها من البداية. لقد بهتت في حادثة الإفك وتحملت من الكرب والعناء والمعاناة على صغر سنها، ما ظنت معه أن الحزن سيفلق كبدها بتعبيرها رضي الله عنها، حتى أنزل الله وحيا يعلن براءتها وطهرها ويبرئها مما رماها به المفترون المبطلون. ثم كانت عاقبته لها وللمسلمين خيرا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نعم، وضاع عقدها هذه المرة وحزنت على ضياعه، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على التماسه، وكرب أبوها وحضر وقت الصلاة ولا ماء، فأنزل الله للمسلمين فرجا وتوسعة باقية ماضية مع الناس إلى يوم القيامة. مش يعني هذا فقط، نعم حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما تعلمون، فلما دنت من مكة حاضت فحزنت وبكت حتى قالت من فرط حزنها للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم قالت والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في هذا السفر، ياريتني ما كنت طلعت أصلا من شدة تأثرها وفرضها. هتعمل إيه حاضت والحجة هتضيع والدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وقال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم وإنه لا يضرك، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومنذ هذا اليوم والمسلمون يعيشون، المسلمات في المشارق والمغارب يعيشن في ظلال هذه الرخصة، بل والمسلمون معهم، لأن من كان معه أهله سيحبسه ما يحبسهم وسيثقله ما يثقله، فعاش المسلمون في بركة هذا اليسر وهذه التوسعة إلى قيام الساعة. أيما امرأة ذهبت في نسك فأصابها الحيض أو النفاس تفعل ما يفعله المتلبس بالنسك، تعتزل فقط الطواف بالبيت. بل بين قوسين وهذا من المضمون به على غير أهله، إذا كانت مع رفقة لا تملك أن تفارقه ولا يستطيعون أن يؤجلوا سفرهم وخلاص عاد الأرض والسماء، الناس مسافرين وهي وحدها، يعني مش هتنتظر وحدها وهم لن ينتظروها، يعمل نعم تطوف أي حائط بس في أضيق الحدود، عشان ما تبقاش قضية إيه فيها شيء من التوسعة اللي فيها جفاء، استخدام الرخصة بجفاء، لأن من تعظيم شعائر الله ألا تقابل أمره لا بتشدد غال ولا بترخص جاف. فلو فرض أن هذا الموقف حدث مع سيدة كانت معتمرة أو حاجة وحاضت قبيلة، يعني بقي لها الطواف في الحج أو مثلا في أو في عمرتها وصلت هناك وحاضت وانتظرت 3-4-5 أيام، كانت حيضتها 10 أيام مثلا والناس مشي نوي، طب يعني ما هو الحل؟ تنتظر وحدها ما يصلح أبدا، الناس هينتظروا قالوا أبدا، هو لابد لكل مشكلة من حل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتحدث أهل العلم عن إمكانية أن تطوف وهي حائض، طبعا تستثفر وتلم نفسها بحيث أن هي لا تلوث المسجد ولا المكان وكذا وكذا. ومن بركاتها رضي الله عنها وأرضاها، نختم به، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي جارية حديثة السن، فأفسح لها في قلبه وفي حياته ما جعل حياته معها وتعامله معه شهادة حق وصدق وواقع على أنه قد بعث بالحنيفية السمحة. فكل هذه التوسعة التي عاش النبي عليه الصلاة والسلام ثم تركها سنة في أمته إلى قيام الساعة، والتي تعلم من خلالها أهل الأديان الأخرى أن في ديننا سعة ورحمة وتوسعة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، لما النبي عليه الصلاة والسلام ستر أمنا عائشة وسمح لها أن تلعب أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، يلعبون بالحراب طبعا هذا في غير وقت الصلاة، المسجد يمكن أن يكون ساحة تستقبل لعب بعض الناس شباب أو صغار أو كبار في بعض المواسم كالعياد ونحوها، وهذا لا يخل بوقار المسجد ولا يخل برسالته، لأن هذا فعل أمام إمام المتقين صلوات ربي وسلامه عليه، وفعل أمام سيد الورعين صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يرى أن في هذا ما يخدش يعني جلال المسجد ولا جلال منزلته، بل علل هذا حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويعانى وإياكم من يستمعون قولة فاتعون أحسن، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.